إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لمختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. ونحن في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 13 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا زال كلام المصنف رحمه الله في كيفية ظهور الشرك في الأرض. وقد وقفنا على ما أورده في من قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم عليه السلام. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى عمرو بن لحي في النار يجر قصبه، وهذا الحديث الصحيح فيه فائدتان: الأولى التنصيص على معين من الكفار بأنه في النار وأنه لم يكن من أهل الفترة ولم يكن معذورا بالفترة، والثاني أنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال محمد بن الهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر السيرة: وأما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم عليه السلام، فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه ناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليهم، وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل رسل الكتب فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم، فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام إبطال ما حدثه عمرو بن لحي.
عمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في الجزيرة العربية. وأما أول من غير دين إبراهيم الحنيفية في ذرية إسحاق فالصحيح أنه يهوذا، وأنه كان ذلك بعد زمن من وفاة سليمان عليه السلام، وظهر فيهم ما تعلمون من الكفريات والشركيات، فبعث الله فيهم عددا من الأنبياء والمرسلين. وأما دين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام في الجزيرة العربية فصار محفوظا إلى عهد عمرو بن لحي. وكان عمرو بن لحي يعني رجلا صاحب يد وصاحب ديانة في الظاهر، ولكن لم يكن له علم، وهذا فيه خطر أهل التدين بلا علم على الناس وعلى دين الناس، فإن أكثر من يفسد الدين من هو صاحب عبادة بلا علم. أكثر ما يفسد الدين هما شخصان: صاحب عبادة بلا علم وصاحب علم بلا عبادة.
فهؤلاء يؤثرون، وتأثيرهم يعظم إذا صار لهم نوع إمرة وحكم. ولذلك لما ملكوه عليهم صاروا يقبلون كلامه، فأتى بالأصنام ووضعها حول وعند الكعبة، وأول صنم وضع كما هو في كتب التاريخ هو هبل، وضع في جوف الكعبة، وكان باب الكعبة مفتوحا. تأملوا معي هذه الخطورة، وضعوا الصنم في جوف الكعبة. وطبعا هبل كان في نظرهم هو صنم لشخص صالح به يستغيثون عند الله ويستشفعون عند الله، جعلوا صنمه في الكعبة. والكعبة كان لها بابان، البيت كان له بابان، فالذي يكون من جهة المشرق من عند الباب الذي عند الحجر الأسود يرى هبل، والذي من الجهة المعاكسة يرى هبل. ولا شك أن هذا يؤثر في الإنسان، لا سيما مع مرور مدة من الزمان، فربما يظنونه أنه إله مع الله. وهم أول ما بدأ معهم بالاستشفاع به، بالتوسل به. وهذا يدلك على أن بدايات الشرك المشركين الطلب من الموتى والطلب من الأصنام والطلب من الأوثان أن يطلبوا من الرحمة، هذه بدايات الشرك. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهو يقول يا هبل اطلب من الله، مثل قول بعض المشركين اليوم يا عيسى اطلب من الله، مثل قول بعض الضالين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون يا عبد القادر الجيلاني اطلب لي من ربك. وحتى يصل بهم الحال أن يظن الضال منهم أن عبد القادر الجيلاني هو الغوث الأعظم وأنه يفعل ما يشاء. ولما كان لأهل البيت مكانة صار أهل الحجاز تبعا لأهل مكة. والحجاز إذا أطلق عند في كلام العلماء وفي كلام السلف قديما، الحجاز إذا أطلق فإنه يدخل فيه الساحل الشرقي للبحر الأحمر من الطائف إلى شمال حتى تصل إلى وادي القرى. هذا الساحل كله يقال له أهل الحجاز. وأما من حيث العمق فإنه يصل إلى أطراف الطائف إلى تربة، هذا حجاز. أما نفس الطائف فهو فيصل بين الحجاز وبين تهامة، وبعضهم قد يدخله في الحجاز وبعضهم قد لا يدخله في الحجاز. وأما المدينة فبالاتفاق هو من الحجاز، وخيبر بعضهم يدخله في الحجاز وبعضهم يجعله برزخا حاجزا بين الشمال وبين عدم أو بين الحجاز. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم عليه السلام. وكانت تلبية نزار لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأنزل الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
نعم، الجاهلية إلى زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم بقايا من دين إبراهيم، لكن البقايا من دين إبراهيم مع الشرك لا ينفع، كالذين عندهم بقايا من دين محمد صلى الله عليه وسلم من القاديانية والبهائية والبابية وغيرهم، بل يقرؤون القرآن، بل ربما يصلون، فهذا لا ينفعهم مع الكفر والشرك الموجود عندهم. وكان من بقايا دين إبراهيم فيهم صوم عاشوراء، من بقايا دين إبراهيم فيهم صلة الأرحام، من بقايا دين إبراهيم تعظيم الأشهر الحرم، من بقايا دين إبراهيم عندهم الحج. وإن كان بعض أهل الجاهلية يلبون تلبية شركية كنزار، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. من أين دخل الشرك على أتباع إبراهيم عليه السلام على الملة الحنيفية؟ من أين دخل الشرك؟ من إحداث البدع، من استحسان البدع والقول بأن هناك بدع حسنة في الدين. ترى القول بأن هناك بدع حسنة في الدين معناها أن الدين ما كان كامل، فلان حسنه. سبحان الله، كيف لا يكون الدين كاملا وفلان يحسنه؟ إذن ما معنى أن دين إبراهيم دين جلي مبين واضح؟ ما معنى أن التوراة هدى ونور إذا كان ناقصا؟ ما معنى أن الإنجيل هدى ونور إذا كان ناقصا؟ هذا الكلام خطير. كل نبي يبعثه الله يبعثه على دين تام، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين تام بنص القرآن. فباب الشرك هو البدع، كما أن باب نقصان الإيمان المعاصي. ولذلك ينبغي الإنسان ينتبه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والآية واضحة، أي عاقل مع نفسه يفكر يجد قباحة الشرك، سفاهة الشرك. ولذلك قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أسفه السفه الشرك. فالمشرك مهما كان عقله، حتى لو كان يصنع الصاروخ ثم يعبد بوذا، فهو سفي، بل أسفه السفهاء. كيف يعبد مخلوقا؟ هو يعبد بوذا، لو قيل له إن مالك هذا، مالك الذي بيدك هذا لجارك، ما يقبله. طيب لماذا لا تقبل؟ يقول هذا مالي الخاص، وجاري كيف يكون له مالي؟ طيب إذا كان عندك عبد أو أمة، أو إذا كان عندك أجير أو مستأجر لا يشاركك في مالك، فكيف تجعل عبدا كبوذا أو عيسى أو الجيلاني له شيء من التصرف في ملكوت الله عز وجل؟ أين العقل؟ هذا دليل السفه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يعني أحد منكم يرضى أن يكون عبده شريكا له في ملكه؟ ما حد يرضى. هل يرضى أحد الملوك أن يكون معه شريك في مملكته؟ لا أحد يرضى. هل يرضى أحد من الرؤساء أن يكون معه شخص آخر شريك في رئاسته؟ لا يرضى. بل العقلاء مجمعون أنه إذا كان ملكان في مكان يفسد المكان، وهذا من معاني قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى ومن أقدم أصنامهم منات، وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد تعظمه العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما لها من غيرهم. وبسبب ذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
طبعا منات مذكورة في القرآن، أفريتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. لماذا وصفها بالأخرى؟ أي الأبعد، لأنه كان بقديد، قديد أو قديد، الصواب قديم بفتح القاف هو المعروف المشهور. وهذا الصنم كان الأوس والخزرج من أكثر الناس قبل الإسلام تعظيما لهذا الصنم، وكان كل قبيلة عندهم صنم، عندهم وثن، مثل ما هو اليوم عند المشركين، كل أهل قرية عندهم قبر، كل أهل البلد عندهم من يتخذونه عند الله وسطاء وشركاء. ولذلك أنت عندما تذهب إلى بلد مثل الهند سترى العجب العجائب، كيف الناس يتخذون الشركاء والوسطاء عند الله عز وجل. والآية التي أنزلها الله جل وعلا في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه إن يطوف بهما. قد يقول قائل إن منات كانت في قديد أو قديد، طيب إيش علاقة الصفا والمروة بالقضية؟ قال بعض العلماء إن الأوس والخزرج أو بعض قبائل أو بعض العوائل من الأوس والخزرج كانوا يذهبون إلى منات ثم يأتون إلى الصفا والمروة فتحرجوا هل يسعون بين الصفا والمروة وقد كانوا قبل ذلك يفعلون ذلك امتثالا وتقربا إلى صنمين، فأنزل الله فلا جناح عليه أن يطوف به. فالآية فيها رفع الجناح، رفع الإثم، رفع الحرج، وليس في الآية رفع الحكم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لعروة الذي فهم من لا جناح عليه رفع الحكم، قال لو كان كما قلت لكانت الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. الآية ما فيها لا، إذن الآية لم ترفع الحكم وإنما رفعت الحرج. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، ثم اتخذوا العزة بوادي نخلة بين مكة والطائف، فهذه الثلاث أكبر أوثانهم، ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في بقعة من الحجاز،
في كل بقعة
من الحجاز، وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، وكانوا كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ولما دعاهم رسول الله إلى الله اشتد إنكار الناس له، علماؤهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم، حتى إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام قال له من معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما.
يعني الأصنام الأوثان إذا فتح باب الاستحسان، إذا فتح باب الاستحسان الديني لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن فلان من الناس إذا تقرب إلى القبر الفلاني سيقول أهل القرية الفلانية الثانية لماذا نحن أقل منه؟ نحن سنضع لنا قبرا. وهذا الذي وقع في الحجاز لما صار هناك هبة لقريش، وضعت الأوس والخزرج منات، وضع أهل الطائف رجلا منهم وكان كريما معروفا عابدا عند الكعبة وهو اللات، وضعوه له صنما في الطائف، وكان غيرهم وضعوا العزة، فكان كل قبيلة حتى إن الأصنام جاوزت 360 صنم، كل قبيلة تجي وتأتي للعبادة عند الكعبة لله يأتون معهم بصنم ويضعونها عند الكعبة، وهذه قضية عظيمة كي لنعرفها من ناحية السيرة لنعرف كيف تتغير الديانات بفتح باب الاستحسان الديني بالقول بالبدعة الحسنة. ثم مع هذا ما توقف الأمر عند مجرد وجود الأصنام والأوثان، قالوا ما دام يوجد بيت معظم وضعه إسماعيل أو وضعه إبراهيم لقريش، ما الذي ينقصنا نحن ونحن في اليمن أن يكون عندنا بيتا معظما؟ ما الذي ينقصنا نحن ونحن في تهامة أن يكون عندنا ذو الخلصة؟ فوضعوا بيوتا كانت معظمة مثل ما أنتم اليوم تشوفون مشهد مزار شريف سيدة زينب، مو قبر بس، لا قبر لكن بيت باسم المسجد، هو في الحقيقة ليس مسجدا شرعا لكن هو مسجد للتلبيس وإلا كيف توضع القبور في المساجد أو كيف تبنى المساجد على القبور؟ فهم وضعوا بيوتا عظموها، وربما يسمونها البيت المعظم المقدسة. أنتم تعلمون هم يقولون مشهد المقدسة، مشهد المقدس، يسمونها مقدسة كأنها منزلة من السماء، وهي من استحسانات الله جل وعلا، من على العرب خاصة وعلى أهل الأرض عموما، امتن عليهم بأن أرسل فيهم رسولا من أنفسهم. من أنفسهم فيه تفسيران وكلاهما صحيح. الأول من أنفسهم يعرفون نسبه وحسبه، قرشي نسيب، والثاني من أنفسهم من جنسهم، لم يرسل رسولا جنيا ولم يرسل رسولا ملكيا، حتى لا يقول أحد والله هذا ملكي كيف أنا أقتدي به، من أنفسهم من جنسه، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم، فأغنانا الله بالكتاب المنزل، زكانا الله بالسنة الهادية، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، يعلمنا الحكمة وهي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال لا يمكن يتخيله عقل. اقرأ كتاب الأصنام تعرف كيف كان الناس. إذا أردت أن تعرف ضلال الناس انظر إلى عبادات الناس اليوم، كيف يعبدون الأصنام والأوثان، كيف يتوجهون إلى غير الله عز وجل. يأتي أحدهم يزحف كالكلب عند القبر، والله لو قيل له تعالى عند الكعبة لا يزحف بهذه الطريقة، مع أن هذه بدعة لكن لا يفعل هذا الفعل. لو نظرت إليهم تجد كيف أنهم وصلوا إلى مرحلة، ما هي مرحلة توسل كما يظن بعض الناس، لا، جاوزوها بمراحل بمراحل. وكما ذكرت في بعض المجالس، رأيت بأم عيني على قبر ميت في مسجد يسمونه قبر السيد البرهاني، مكتوب عليه، مكتوب على القبر إيش مكتوب؟ أنا الذي أنجيت سفينة نوح. أنت ميت تحت التراب، أنت شلون تنجي؟ أنا الذي جعلت نار إبراهيم بردا وسلام، أعوذ بالله، والناس يطوفون به، وبعد شوي إذا أذن المؤذن يروحون يصلون. تفهم كيف إبليس ضحك على عقول الناس؟ والله ورأيت بأمي عين قبرا على ساحل في كراتشي لولي يسمونه كالندر، والناس يأتون بأبقار وأغنام يموتون جوعا، ولكنهم يسمنون دوابهم له ويذبحون عنده ويطوفون به، لا، ويرقصون ويطبلون ويزمرون. والله رأيت بيوم يعين معهم المزامير والطبول حول القبر يطوفون ويزمرون. فتذكرت قول الله تعالى: ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. فسألت أحد الأشخاص إيش عندهم، عشان تعرف أنه مو قضية توسل، اللهم إني أسألك بجاه فلان وبحق فلان، لا لا لا، تعدوا هذه المراحل، هي أسألك بحق فلان بجاه فلان، فتح الباب بعدين وين يوصلون، اسمع وين وصل. قلت لهم شنو هذا؟ قال لي واحد من السدنة: ما تعرف؟ قلت له والله ما أعرف، هذا الكلام في سنة 86 ميلادية وأنا عمري ذاك 17 عام. قال ما تعرف؟ قلت له ما أعرف، وأنا يعني أستغرب كيف يعبدون القبر، أول مرة بحياتي أرى ناس يعبدون القبر. قال: هذا بابا كالندر بلغته. قلت يعني إيش بابا كالندر؟ ما تعرف؟ قلت ما أعرف. قال: كان البحر يريد أن يأتي ويغرق كراتشي، فجاء الناس بالولي الكالندر فقال له: أنت سمندر وأنا كالندر، وأنت تريد أن تطغى وأنا أريدك أن تبقى، فبقى. هذه إيش يعني رب العالمين؟ حلول يعتقدون أن الله حل في عياذا بالله. تعرف كيف أن الله من علينا بالتوحيد؟ كما قال ابن مبارك: والله لا أعلم بأيهما أفرح، أبالتوحيد أم بالسنة. نحن والله في نعمة أن الله فك رقابنا من عبودية العباد، فك عقولنا من تقليد غير رسول الله، من اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاهم، الناس كان عندهم سدنة، عندهم علماء في الديانة، عندهم أهل عبادة، وعندهم أصحاب كراسي، كلهم وقفوا ضد محمد صلى الله عليه وسلم. صار ما معه إلا أبو بكر وبلال، جلس على هذا مدة. تخيلوا معي أن مدة الدعوة السرية ما تجاوز الصحابة 60 رجلا، 10,000 أهل مكة مع عبيدهم ومن يرد إليهم ومواليهم وأحلافهم يصلون 10,000 إنسان، ما في إلا 60 شخص، ما في نسبة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأعظم فائدة لك أيها الطالب وأكبر العلم وأجل المحصول إن فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقوله: ستفترق هذه أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه المسألة أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم. فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها.
آمين، آمين. أجل وأعظم الفوائد من هذه القصة وأكبر العلم وأجل المحصول أن نفهم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، رد الشرك والبدع. وأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فاثبت على الإسلام واحذر، فإن الأمة بنص القرآن وبنص السنة ستتبع سنن من كان قبلها إلى درجة لا يتخيلها عقل لولا بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حذو القذة بالقذة. القذة هي أطراف السهم من جهة القوس، لا بد أن تكون متساوية من الطرفين حتى إذا رمي السهم لا يلتفت السهم يمين ولا شمال، السهم يذهب مباشرة، فإذا انحاز يمين وشمال معناته أن القذة هذه ما كانت متساوية. وأنتم ترون الآن هذه الصورة منطبقة تماما انطباق، عبدوا نبيهم فمن المسلمين من عبد نبيه، عبدوا صالحين من المسلمين من عبد، وضعوا القبور على المساجد وضعنا القبور على المساجد، وضعوا الصور وضعنا الصور، ما تدخل كنيسة إلا تجد فيها صور ولا لا؟ طيب الآن هناك فرق من الفرق المسلمين من يرفعون صور الأولياء والصالحين، صور يا أخي كيف تضع صورة؟ لا ما فيها كيف، ماذا وضعوا القبور شنو يعني صورة؟ صورة أهون، إذا وضع القبر في المسجد ما تبغاهم يضعون الصور في المسجد؟ يضعون الصور في المسجد، واقع. أما في الأمور العادية فهذا حدث ولا حرج، حتى لو أن أحدا وضع وشما على كفه وضع في المسلمين من يضع وشم على كفه، تفهم معنى حذو القذة بالقذة. أحدهم يحلق حلقنا، أحدهم يترك لحيته تركنا، أحدهم يقص شعره بطريقة معينة فعلنا، هذا موجود تصوير بليغ، إلى أن قال: حتى لو دخلوا جحر ضب. ليش التشبيه بجحر الضب؟ أردى أنواع الجحر جحر الضب، أردى أنواع الجحر، معناه حتى لو فعلوا أي عمل رديء لا فائدة فيه بل فيه المضرة ولا خلاص منه ستفعلون. يقولون أكثر الجحر الزواحف واسعة فيها احتياطات فيها منافذ أخرى فيها سعة إلا جحر الضب. والعجيب أن الذي يجاور الضب من؟ العقرب. إذن معنى أنت كيف تتبع السنن اليهود والنصارى تصير مع العقارب؟ ليش؟ سبحان الله العظيم. قالوا يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي رواية صحيحة قال أهل فارس والروم، قال نعم، ولا تعارض بين الروايتين. فالمقصود من الحديث اليهود والنصارى من جهة التقليد الديني، فارس والروم من جهة التقليد الدنيوي. فأصبحت الأمة عياذا بالله إذا لم تحافظ على الكتاب والسنة فإنها تتبع في الدين والدنيا الذين هلكوا. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى من حفظه لدينه مع حفظه لكتابه وسنة نبيه يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد أمر الدين لهذه الأمة، من يجدد أمر الدين لهذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة ستفترق، وهذا بنصوص القرآن. في القرآن ذكر الافتراق، ما يجي أحد يقول لا هذا حديث كيف نقبله؟ أخي مو على كيفك، القرآن أخبر عن الافتراق. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. والله سبحانه وتعالى قال ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. إذن الاختلاف يخبرنا الله لنحذر. ولذلك قال عمر إنها في أقوام قد مضوا وأنتم المعنيون، يعني احذروا. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله يجعلنا وإياكم من لبنات البناء في هذه الأمة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أما بيت المحرم فإن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لما بنياه صارت ولايته في إسماعيل وذريته، ثم غلبهم عليه أخوالهم من جرهم ولم ينازعهم بنو إسماعيل لقرابتهم وعظامهم الحرمة ألا يكون بها قتال، ثم أن جرهم بغوا في مكة وظلموا من دخلها فرق أمرهم. فلما رأى بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة
فرق أمرهم، يعني ضعف، رق الشيء إذا ضعف.
فرق أمرهم. فلما رأى بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة وغبشان بن خزاعة أجمعوا على جرهم فاقتتلوا، فغلبهم بنو بكر وغبشان ونفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا يقر فيها ظلم ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك. ثم إن غبشان من خزاعة وليت البيت دون بني بكر وقريش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة، فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك حتى كان آخرهم حليل بن حبيشة فتزوج قصي بن كلاب ابنته. فلما عظم شرف قصي وكثر بنوه وماله هلك حليل، فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريشا رؤوس آل إسماعيل وصريحهم. فكلم رجال من قريش وكنانة في إخراج خزاعة وبني بكر من مكة فأجابوه. وكان الغوث بن مرة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة وولده من بعده، لأن أمه كانت جرهمية لا تلد، فنذرت الله إن ولدت رجلا أن تتصدق به على الكعبة يخدمها، فولدت الغوث فكان يقوم على الكعبة مع أخواله من جرهم. فولي الإجازة بالناس لمكانه من الكعبة، فكان إذا رفع يقول اللهم إني تابع تباعه إن كان إثما فعلى قضاعه. وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا نفروا من منن، فإذا كان يوم النفر أتوا رمي الجمار ورجل من صوفة يرمي لهم لا يرمون حتى يرمي لهم، فكان المتعجلون يأتونه يقولون ارمي حتى نرمي، فيقول لا والله حتى تميل الشمس، فإذا مالت الشمس رمى ورمى الناس معه. فإذا فرغوا من الرمي وأرادوا النفر من منن أخذ صوفة بالجانبين
أخذت صوفة
بالجانبين فلم
أصلا
فأخذ
يعني
أخذت صوفة بالجانبين فلم يجز أحد حتى يمروا ثم يخلون سبيل الناس. فلما انقرضوا ورثهم بنو سعد بن زيد منات من بني تميم، وكانت الإفاضة من مزدلفة في عدوان يتوارثونها حتى كان آخرهم كرب بن صفوان بن جناب الذي قام عليه الإسلام. فلما كان ذلك العام فعلت صوفة ما كانت تفعل، قد عرف العرب ذلك لهم، هو دين لهم من عهد جرهم وولاية خزاعة. فأتاهم قصي بمن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة فقال نحن أولى بهذا منكم فقاتلوه. فاقتتل الناس قتالا شديدا ثم انهزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة ويحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انحازوا بادأهم وأجمع لحربهم فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا ثم تداوعوا إلى الصلح. فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر فقضى بينهم بأن قصي أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصاب قصي منهم موضوع شدخه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبن بكر ففيه الدية، وأن يخلي بين قصي وبين الكعبة فسمي يومئذ يعمر الشداخ. فوليها قصي وجمع قومه من منازلهم إلى مكة وتملك عليهم وملكوه لأنه أقر للعرب ما كانوا عليه، لأنه يراه دينا لا يغير. فأقر النسأة وآل صفوان وعدوان ومرتا بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام فهدم ذلك كله. وفيه يقول
فأقر النسأة انتهى الكلام، فأقر النسأة انتهى الكلام، وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام.
فأقر النسأة وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام فهدم ذلك كله. وفيه يقول الشاعر قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع
حسن
قصي حسن قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. فكان قصي بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وقطع مكة رباعا بين قومه فأنزل كل قوم منهم منازلهم. وقيل إنهم هابوا قطع الشجر عن منازلهم فقطعها بيده وأعوانه، فسمته قريش مجمعا لما جمع من أمرهم، وتيملت بأمره فلا تنكح امرأة منهم ولا يتزوج رجل ولا يتشاورون فيما نزل بهم ولا يعقدون لواء حرب إلا في داره يعقد لهم بعض ولده. فكان أمره في حياته وبعد موته عندهم كالدين المتبع. واتخذ لنفسه دار الندوة، فلما كبر قصي ورق عظمه وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وعبد العزة وعبد الدار، فقال قصي لعبد الدار لا ألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقدوا لقريش لواء لحربها إلا أنت، ولا يشرب رجل من مكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعام إلا من طعامك، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك. فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاي والرفادة، ويخرج تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي فيصنع به طعام للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، لأن قصي فرضه على قريش، فقال لهم إنكم جيران الله وأهل بيته، وإن الحاج ضيف الله وهم أحق ضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يستروا عنكم. ففعلوا، وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه. فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار ورأوا أنه أولى بذلك، فتفرقت قريش بعضهم معهم وبعضهم مع عبد الدار. فكان صاحب أمر عبد المناف عبد شمس لأنه سنهم، وصاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار. فعقد كل قوم حلفا مؤكدا، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فغمسوا أيديهم فيها ومسحوا بها الكعبة فسموا مطيبين، وتعاقدوا بنو عبد الدار وحلفائهم فسموا الأحلاف. ثم تداعوا إلى الصلح على أن لعبد مناف السقاء والرفادة، وأن الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار. فرضوا، ثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الله الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: كل حلف في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. حلف الفضول. وأما حلف الفضول فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو مطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، تعاهدوا على لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخل إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته، حتى ترد إليه مظلمته. فقال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف، لأن عبد شمس سفار فقل ما يقيم بمكة وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا وهو أول من سن رحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد بمكة. فقال بعضهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم مكة مسنتين عجاف. ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف، فكان ذا شرف فيهم يسمونه الفياض لسماحته. وكان هاشم قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولدت له عبد المطلب، فلما ترعرع خرج إليه المطلب ليأتي به، فأبت أمه فقالت: إنه يلي ملك أبيه، فأذنت له، فرحل به وسلم إليه ملك أبيه. فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي، وأقام لقومه ما أقام آباؤه، وشرف فيهم شرفا لم يبلغه أحد من أبائه، وأحبوه وعظم خطره فيهم.
هذه كلها السرد لبيان ما الذي حصل في مكة من بعد يعني الوقائع التي كانت في من زمن بناء البيت المحرم. طبعا البيت يسمى البيت المحرم باعتبار الوصف، ويسمى البيت الحرام، ويسمى البيت الحرام لأن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة عرفه جبريل عليه السلام بحدود الحرم، فصار حرما من وقت ذاك. والقصة التي ذكرها كلها فيها دلالة على أن الناس كانوا يعظمون الكعبة، حتى القتال الذي حصل بين جرهم وبين كنانة وقريش من جهة لم يكن هذا الحرب في مكة. قد ذكر بعض المؤرخين أنهم تواعدوا خارج الحرم وتقاتلوا. أما ما حصل من قريش، ما حصل من قصي على وجه الخصوص مع خزاعة، فهذا كان في منى في الحرم، وهذا يدل على أن أيضا حتى تعظيمهم للحرم قد قل بعد مرور الأزمنة عليهم. كذلك ذكر اهتمام قريش بعد ولايتهم الكعبة وبعد ولايتهم مكة، اهتمامهم بأمور مكة سواء من حيث الرفادة وهي ضيافة الحجاج، أو السقاية كيف يجلبون الماء للحجاج، أو من حيث اللواء كيف يبدأون الحروب وكيف يحفظون الحجاج من قطاع الطرق ونحو ذلك. كل هذا كان يرونه من تعظيم البيت، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنهم كانوا يفتخرون بالرفادة والسقاية والقيام بحفظ الحجاج، فقال الله: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. نعم هو أمر عظيم، لكن ليس كمن آمن بالله، ليس كالتوحيد. والحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أدرك حلف الفضول. وأما هل أدرك حلف المطيبين أيضا أو لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت إلى مثلي في الإسلام لأجبت. دل على أن الإنسان يتعاون على البر والتقوى في أمور الخير، ومنها رفع الضر. فقريش مع ما كانوا من الشرك، لكن كانوا يرون أنه لا يجوز الرضا بالظلم في مكة، فتحالفوا أهل الحكم فيهم
على أن لا يدع ظالما ولو كان منهم يظلم أحدا في مكة، ولو كان القادم تاجرا جارا قريبا أو تاجرا غريبا، فالجار والمعتر فيهم سالم، وسواء كان يهوديا أو نصرانيا حبشيا حرا أو عبدا ما كانوا يرضون بالضرب. هذه كلها حصلت في عهد ما قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام كان اللواء في بني عبد الدار جماعة أبي جهل، وكان السقاية والرفادة عند بني عبد المطلب، بقي في بني عبد المطلب، وبقيت الحجابة في الحجوبيين. ولما جاء الإسلام أقر ذلك بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.